أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض هدي النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا في درسنا السابق نتكلم عن هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين، وعرفنا أن هديه عليه الصلاة والسلام هو أحسن هدي، ليس فيه مشقة وليس فيه تكليف، ولكنه طاعة لله عز وجل وتكبير. وعرفنا صفة صلاة العيد، وهي يأتي الإمام ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات بتكبيرة الفاتحة، ويكبر في الثانية 5، ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر معها من القرآن قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، أو سبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشية. ثم بعدما ينتهي من الصلاة يخطب خطبة بليغة يذكر الناس فيها ويبين لهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في يوم العيد يغتسل لصلاة العيد، وهذا سنة، إن شاء الإنسان أن يغتسل فهو أفضل وأحسن، ويلبس أحسن ثيابه، وكان يأتي من طريق ويخرج من طريق آخر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة يأكل تمرات، ليست واحدة، تمرات، يعني 3 أو 5 أو 7 أو ما إلى ذلك، يأكلهن وترا. وأما في عيد الأضحى فإنه لا يأكل إلا بعد الصلاة. هذا بعض من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما درسنا اليوم هديه في صلاة الكسوف، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف. لما كسفت الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعاً فزعاً يجر رداءه، وكان كسوف الشمس في أول النهار، لما ارتفعت على مقدار 2 أو 3، يعني 3 أمتار أو 4 من طلوعها كسفت، لما ارتفعت الشمس كسفت. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأخرج مسرعاً فزعاً خائفاً يجر رداءه عليه الصلاة والسلام، فأتى إلى المسجد وصلى 2 ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، جهر بالقراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم أخذ في القراءة، يعني قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها القرآن، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم فعل في الركعة الأخرى، ثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين 4 ركعات و4 سجدات، ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار. وكان عمرو بن مالك هذا أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذب، ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال: لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حينما رأيتموني تأخرت، وفي لفظ: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء. قالوا: وبما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ومنها: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذه صفة صلاة الكسوف. صلاة الكسوف ما جاءت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، وكان الكسوف عند العرب إذا جاء كسوف الشمس والقمر قالوا: مات في هذا اليوم عظيم، عظيم من العظماء مات، وكسفت الشمس من أجله. فلما كسفت الشمس وقد مات ابن الرسول إبراهيم، قالوا: الناس كسفت لموت إبراهيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبروه هذا الخبر، أخبروه أن الشمس كسفت، قام فزعا خائفا. لكن كيف حالنا الآن إذا سمعنا بالكسوف يا إخوان؟ ولا شيء، لا يغير منا شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاف وقام فزع لما أخبروه، لكن في عصرنا الحاضر الناس لا يهتمون بالكسوف ولا يهتمون بالخسوف، وكأنه لم يحدث شيء. وهذا خطأ، هذا خطأ، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف منه وقام فزعا لا بد أن نخاف، نخاف أن ينزل علينا عذاب ما نعلم. الله سبحانه وتعالى غيور، الله سبحانه وتعالى يغار على هذه الأمة. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان إذا رأى الكسوف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أننا إذا أردنا أن نفزع نذهب إلى الصلاة، في سورة الذاريات. ما هي الآية التي تدلنا على أن الإنسان يفزع إلى الصلاة؟ هل تعلمون هذه الآية في آخر سورة الذاريات؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا قبلها ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. الواحد كيف يفر؟ عليكم السلام، كيف يفر الإنسان إلى الله؟ الله قال ففروا إلى الله، يعني اذهب إلى الصلاة، اذهب إلى الصلاة. الفرار إلى الله الذهاب إلى الصلاة. فإذا رأيت الشمس كسفت أو القمر فر إلى الله، اذهب إلى المسجد، وأكثر من التكبير، وأكثر من الصدقة، وأكثر من فعل الخير. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وللأسف بعض من المسلمين الآن لا يعرف صفة صلاة الكسوف. تسأله ما هي صفة صلاة الكسوف، يقول مثل غيرها. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى لصلاة الكسوف القمر أو الشمس، صلى صلاة غريبة. أول شيء أطال في الصلاة إطالة غير معهودة. الأمر الثاني أنه ركع، قرأ كثيرا وركع، ثم قام من الركوع وقرأ الفاتحة، وقرأ قراءة طويلة. هذا ما الركوع الثاني ما يوجد في الصلوات الأخرى. ركع بعد الركعة الثانية، بعدما رفع من الركوع قرأ الفاتحة مرة ثانية وأطال القراءة، ثم بعد ذلك سجد، وسجد سجدتين. هكذا صلاة الكسوف، في كل ركعة، هي ركعتين، في كل ركعة ركوعين وسجودين، ولكن طويلة، طويلة جدا. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم على شدة حرصهم على الصلاة، كان من طول قيام الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمدون على السواري من طول القيام. والرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة أطال، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أراه الجنة ورأى فيها النار ورأى الناس الذين يعذبون فيها. وهذا دليل على أن الصلاة كانت طويلة، طويلة جدا. ثم بعد ذلك خطب الرسول عليه الصلاة والسلام خطبته البليغة بعدما سلم، وبين للناس أن هذه الشمس أو القمر لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، ولكنها تخويف من الله عز وجل، يخوف الله بها عباده. هذه الشمس أكبر من الأرض، فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعمل هذا العمل في الشمس، فكيف بهذه الأرض؟ نخشى أن يكون زلازل، نخشى أن يكون في هذا براكين، نخشى أن يكون هناك قيام للقيامة. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يكون آخر عهده دائما بطاعة الله عز وجل، يكون آخر عهده دائما بالصلاة، آخر عهده دائما بكثرة الاستغفار. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم من هذه الصلاة حمد الله وأثنى عليه، وشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، ثم قال أيها الناس أنشدكم بالله، هل تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني بذلك؟ فقام رجل فقال نشهد أنك بلغت، قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، وقضيت الذي عليك. ثم قال أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وأنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده. فينظر من يحدث منهم توبة. وأيم الله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله أعلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة، وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط وأصل الشجرة لا ينادي يا مسلم يا مؤمن هذا يهودي، أو قال هذا كافر فتعال فاقتله، قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم بينكم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول الجبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القبض. ذكر روايات كثيرة رحمه الله تعالى، وكان من عادته أن يكثر من الروايات، لكن هذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها، وقد روي عنه أنه صلاها على صفات الأخر، منها كل ركعة بثلاث ركوعات، ومنها كل ركعة بأربع ركوعات، ومنها أنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد، لكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي، ويرونه غلطا. قال الشافعي وقد سأله سائل فقال روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركعات في كل ركعة، قال الشافعي فقلت له أتقول به أنت؟ قال لا، ولكن لما لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم، يعني حديث الركوعين في الركعة؟ فقلت هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجه نراه والله أعلم غلطا. قال البيهقي أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير حدثني من أصدق قال عطا حسبته يريد عائشة فركع كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات، وقال قتادة عن عطاء عن عبيد قال عنها ست ركوعات في أربع سجدات، فعطى إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين، وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة وقد ثبت عن عروة وعمر عن عائشة خلافه، وعروة وعمر أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير وهما اثنان، فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. ولذا القول الراجح أن صلاة الكسوف أنها فيها ركوعين وسجودين، لكن أكثر من ركوع هذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أما الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء الكسوف في عهد إلا مرة واحدة، ولذلك القول الراجح أنه ركوعين في كل ركعة وسجدتين فيها، هذا هو القول الراجح الذي رجحه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. ولذلك المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان، ولذلك قال وأذهب إلى أن صلاة الكسوف 4 ركعات و4 سجدات في كل ركعة ركعتان وسجدتان. وأذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا، وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول هي غلط، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم. وأمر صلى الله عليه وسلم في الكسوف، ما هو الذي أمر الله به في الكسوف؟ ذكر الله، الصلاة، الدعاء، الاستغفار، الصدقة، العتق إذا كان عندك رقيق وأردت أن تعتق، فهذا هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نصلي هذه الصلاة 2 ركعتين بهذه الصفة، وأن نذكر الله كثيرا وندعو ونستغفر إن وجدنا جماعة نصلي معهم أو يصلي الإنسان وحده. هذه صفة صلاة الكسوف، ولله الحمد كثير من المسلمين يعرفها، وبعض من المسلمين لا يعرف صفة صلاة الكسوف، لكن الذي لا يعرف هذه الصفة يصلي 2 ركعتين ويكثر من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، ويكثر من الدعاء والاستغفار والصدقة. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وهذا هو اعتقادنا، أن الكسوف كسوف الشمس والقمر لا يكون لموت أحد ولا لحياته، وإنما هو آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. موضوعنا الثاني هديه في الاستسقاء. في الاستسقاء، ما هو الاستسقاء؟ طلب السقيا، يعني إذا تأخر المطر الناس يستسقون، فما هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه، أحدها يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته، وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا. وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري، هذا أثناء خطبة الجمعة كان يستسقي. فهذا وجه من الوجوه التي فيها هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وجه آخر أنه عليه الصلاة والسلام وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فخرج عليه الصلاة والسلام لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا متضرعا، فلما وصل المصلى صعد المنبر، وإن صح وإلا ففي القلب منه شيء، فحمد الله وأثنى عليه وكبره. ابن القيم يقول في القلب منه شيء، لأنه هل كان عنده منبر في مكان في مصلى الاستسقاء أو لم يكن عنده منبر. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه وكبره، وكان مما حفظ من خطبته ودعائه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء، وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره، وكان الرداء خميصة سوداء. وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك، ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة، جهر فيهما بالقراءة، وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. هذه الصفة، الصفة صلى الركعتين أولاً ولا الدعاء أول؟ أولاً دعا ثم صلى، لكن هناك صفة أخرى أنه صلى الركعتين ثم دعا. لكن هناك أيضاً وجه ثالث من استسقائه عليه الصلاة والسلام، أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم جمعة، ولم يحفظ عنه في صلاة هذا الاستسقاء صلاة. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد، فرفع يديه ودعا الله عز وجل، فحفظ من دعائه حينئذ: اللهم اسقنا غيثا مغيثا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام، نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. الوجه السادس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء، فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين: لو كان نبياً لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد قالوها، عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه ودعا، فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا، فعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا. وحفظ من دعائه في الاستسقاء: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها، كل مرة يستسقي الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا يجيب دعاءه. واستسقى مرة فقام إليه أبو لبابة فقال: يا رسول الله، إن التمر في المرابد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر في المرابد، لا، إذا جاء المطر يخرب هذا التمر، يعدم هذا التمر. فكأن أبو لبابة يريد من الرسول ألا يستسقي حتى يحفظون التمر. فقال أبو لبابة: يا رسول الله، إن التمر في المرابط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقني، اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره. فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقالوا: إنها لن تقنع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل فاستهلت السماء. ولما كثر المطر جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو يخطب الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلك الزرع، هلكت المواشي، ادعوا الله أن يغيثنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه فاستسقى، فنزل المطر وبقي المطر يصب عليهم أسبوعا كاملا. ثم جاء رجل آخر في الجمعة الأخرى فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت من كثرة المطر وانقطعت السبل، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يوقف المطر. انظروا إلى أدب الرسول عليه الصلاة والسلام، أدبه مع ربه. ولذا ينبغي أن نتأدب مع ربنا. ما قال: يا ربنا أوقف المطر، لا. ما قال: يا ربنا لا نريد المطر، لا. وإنما قال: اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا دعاء جيد، هذا للاستصحاء. إذا كان المطر غزيرا على الناس وخافوا أنه يؤثر على بيوتهم فإنهم يدعون بهذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. لكن ما هو الدعاء الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى المطر؟ إذا نزل المطر ماذا تقول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وكان أيضا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يحشر ثوبه أو عمامته حتى يصيبه المطر. فسئل عن ذلك فقال: لأنه حديث عهد بربه. قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهادي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. وأخبرني من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه، فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه وذهب عنه ذلك، وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. قال الشافعي: وروي عن سالم ابن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يدعو الإمام بهذا. قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه. وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده، إذا جاء المطر يخرج إليه حتى يصيب جسده. قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث وهذا أيضا قال به بعض العلماء إذا من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء نزول المطر وإقامة الصلاة وعند التقاء الجيوش. وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند هذا نزول الغيث وإقامة الصلاة. قال البيهقي: وقد روينا من حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر. وروينا عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. لكن هذه الزيادات في هذا الحديث يقولون إنها من رواية عفير ابن معدان وهذا ضعيف. المهم أن الإنسان يدعو بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما صح عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ويكثر الإنسان من الدعاء وربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. نريد من عبد العزيز الآن يقرأ لنا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة جهر بالقراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين أربع ركعات وأربع سجدات. ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار. فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم. ورأى فيها سارق الحاج يعذب، ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان بموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال: لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء، وعدتم به حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي لفظ ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط أفضع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء. قالوا وبما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ومنها ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمت بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفي طريقة أخرى لأحمد ابن حنبل رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، ثم قال أيها الناس أنشدكم بالله، هل تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي؟ لما أخبرتموني بذلك؟ فقام رجل فقال نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده، فينظر من يحدث منهم توبة. وأيم الله، لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله أعلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار، بيته بينه وبين حجرة عائشة، وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط وأصل الشجرة لينادي يا مسلم يا مؤمن هذا يهودي، أو قال هذا كافر فتعال فاقتله. قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتقاكم بينكم شأنها في أنفسكم، وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى، وحتى تزول جبال عن مرائيها ثم على إثر ذلك القبض. فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها.
المسيح الدجال نسأل الله العافية ورد في بعض الروايات أن هذا المسيح الدجال يخرج من خراسان, يخرج من خراسان ويتبعه من يهودي أصفهان 70,000 يهودي, هؤلاء جنوده, ويدخل ما بين العراق وما بين الشام, وكان هدفه أول شيء يريد المدينة. فإذا وصل إلى المدينة وجد الحراس الملائكة على جوانبها يمنعون, ثم يعيث يمينا وشمالا. ولذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن فتنته عظيمة, فتنته عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى يختبرنا في هذه الاختبارات ويفتننا, يختبرنا معنا الفتنة الاختبار, يختبرنا في هذه الدنيا اختبارات كثيرة. لكن أعظم الفتن هي فتنة المسيح الدجال, أعظم اختبار هو اختبار المسيح الدجال. الله يعطيه سلطة, يقول يا سماء أمطر ينزل المطر, يأتي لغنم الرجل في البادية ويقول غنمك ما فيها حليب, يقول لا ما فيها حليب, يقول كن حليب, كل تمتلي حليب, يا سماء أمطري, يا عشب أخرج في الحال. كل هذه تخرج بأمر الله عز وجل, وهو اختبار, اختبار. العقلاء يعرفون كلام الرسول أن الرسول صادق, الرسول لا يكذب, الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حق. فالرسول أخبرنا أنه أن عينه طافية, في رواية طافئة, رواية بالياء طافية ورواية أخرى طافئة. هل بين الثنتين فرق ولا ما بينهم فرق؟ طافية وطافئة, نعم بينهم فرق. إذا كانت طافية يعني نازلة, نازلة في الداخل. إذا كانت طافئة فهي خارجة, خارجة مثل العنبة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه مكتوب بين عينيه كافر, كل واحد يقرأ, أمي متعلم جاهل, كلهم يقرؤون كافر. فليس لهم عذر, ليس للإنسان عذر. لكن يقول الإنسان طيب كيف يأمر السماء تمطر, ما يأمر السماء تمطر إلا الله. نقول أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام, أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يعطيه فتنة, يعطيه اختبار للمؤمنين. ولذلك يأتي أحد الشباب, يأتي أحد الشباب فيقول له المسيح الدجال أنا ربك, فيقول لا أنت الكذاب, ربي ليس بأعور وأنت أعور. فيأخذ السيف ويقطعه نصفين ويمشي بين النصفين, هذا المسيح يمشي هنا وهنا, هل رأيتم الآن قتلته؟ قالوا نعم رأيناه. قال يا شباب قم, فيقوم حي. هذه فتنة يا إخوان. فيقول له أنا ربك, أنا قتلتك وأحييتك. فيقول ما زادني ذلك إلا إيمانا بالله وكفرا بك, أكفر بك لأني صدقت الله وصدقت الرسول عليه الصلاة والسلام. فيريد أن يقتله مرة ثانية فلا يستطيع, وله جنة تمشي معه يسحبها, تسحبها الخيول, وله نار أيضا معه تسحبها الخيول. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعلموا أن جنته نار وأن ناره جنة, الذي يدخله نار هي جنة والذي يدخله جنته هي نار, نسأل الله العافية. ولذا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ في كل صلاة من أربع, نستعيذ بالله في كل صلاة من أربع. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تعوذوا بالله من أربع, حتى قال الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة, أنها واجبة. ولذا قال أيضا بعض العلماء وأظنه طاووس رحمه الله قال إن الصلاة لو لم تقلها باطلة, لو لم يقل الإنسان هذه الأربع بعد التشهد فإن صلاته باطلة. كثير من الناس الآن يستعجل في هذا التشهد ولا يقولها إلا قليل, فحافظ عليها فإن فيها خير. تعوذ بالله من عذاب القبر. عذاب القبر ما فيه أطباء، ما فيه علاج، ما فيه أولاد، ما فيه مال، ما فيه أحد إلا الله عز وجل. فتعوذ بالله من عذاب القبر، تعوذ بالله من فتنة الممات. الممات يا إخوان له فتنة، والفتنة يأتيك الشيطان وعلى صورة أبيك أو على صورة عالم من العلماء ويقول أنا يطلب منك أن تكفر بالله سبحانه وتعالى وتذهب إلى دين النصرانية أو دين، يقول وأنا أشفيك، أكفر بالله وأنا أشفيك، أنا عافيك. ولذا فتنة عظيمة يا إخوان. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان آخر شيء يقول لا إله إلا الله، ويكثر دائما من قول لا إله إلا الله، وإذا كان عنده أحد يلقنه لا إله إلا الله حتى لا يشغله الشيطان بهذه الفتنة بهذا الاختبار. فينبغي للإنسان أن يعرف أن الدنيا فيها فتن، الدنيا فيها فتن شهوات وشبهات، وأن الممات أيضا فيه فتن، وأن القبر أيضا فيه فتن واختبار، وفيه نعيم وفيه عذاب، وأن أعظم فتن الدنيا هو المسيح الدجال. فنتعوذ بالله منه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من رسول إلا وحذر أمته منه. هذا دليل على أن فتنته عظيمة، وهي أكبر الفتن، نسأل الله العافية. وأيضا ينبغي لنا يا إخوان أن نكون عبيدا صالحين ننفذ أوامر الله ونجتنب نواهيه. إذا فعلنا هذا فإن الله سبحانه وتعالى سيحمينا من الفتن. وأهم شيء إذا سمعت الله يناديك أقبل إلى الله. إذا ناداك الله 5 مرات الصلاة خير من النوم، أو إذا ناداك حي على الصلاة حي على الفلاح، تعال للصلاة تعال للفلاح، أقبل إلى الله. فإذا كنت مداوما ومحافظا على هؤلاء الصلوات فإن الله سبحانه وتعالى يقيك شر الفتن بإذنه تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا جميعا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.